Yunus kardeşim.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بالجميع في الليلة الخامسة من ليالي الملتقى الرمضاني 12. من نجاح إلى آخر نمضي بمركب اللقاء، شراعنا الخير وميناء الحب مقصدنا. حضورنا الكريم، قبل أن نبدأ بفقرة خطيب الأمة أنوه على أننا نستقبل الأسئلة على الرقم 050-1955-050-1955. أكرر الرقم 050-1-3-955. وأيضا أنوه بوجود فعالية التثقيف الصحي وركن كن داعيا الذي يوفر للجمهور حقائب دعوية وبلغات مختلفة ليسهل على جمهورنا الكريم توصيل هذه الحقائب لغير المسلمين. وأذكر جمهورنا الكريم أيضا بأهمية التسجيل الإلكتروني المسبق قبل المحاضرة لتتاح لهم الفرصة في الدخول في السحوبات اليومية. أما الآن أترككم مع فقرة خطيب الأمة وفارس المنبر لهذه الليلة عبد الله طيب الركن 8 سنوات، وكلمة بعنوان قراءة القرآن في شهر رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، إن لشهر رمضان خصوصية ليست موجودة في غيره من الأشهر، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فلذلك كانت تلاوة القرآن في شهر رمضان من أعظم الأعمال التي يقوم بها المسلم. فكان مالك رضي الله عنه وأرضاه إذا دخل رمضان ترك مجالس العلم ومجالسة الناس واختلى بالقرآن يتلوه. أيها الإخوة، أيها الناس، قال الزهري: إنما رمضان تلاوة للقرآن وإطعام للصيام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أيها الإخوة، أكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل لكي تحصلوا على أجر عظيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ الصوري
انا جالس ازين
احسن
سلبين.
يلا زين، شو اخبارك؟
ابتسم.
طالب كاميرا، جيب الكاميرا، جيب الكاميرا. يلا مشكورين،
حياك الله. الله ان شاء الله انك تصير خطيب ان شاء الله.
المرتقى هنا راحة الروح والمرتقى، هنا واحة المؤمنين الدعاء، بها نلتقي في رحاب. هنا النور يسطع في الملتقى، هنا راحة الروح والمرتقى، هنا واحة المؤمنين الدعاء، بها نلتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضورنا الكريم، مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم يعقد الملتقى الرمضاني 12. نشكر رعاة الملتقى وهم المكتب للثقافة والإعلام ومجموعة سعيد ومحمد النابودة وهيئة كهرباء ومياه دبي. أيها الإخوة والأخوات السعداء، يا شيخ خالد، من هم السعداء؟ هل هم هنا أم إنهم غرباء؟ قالوا: السعادة في الدنا وهم. وقالوا: بل هي الأسطورة العنقاء. قالوا وقالوا في السعادة قولة كم حار فيها القائلون وباء. هذا يقول المال سر سعادتي، وسواه قال الغادة الحسناء، وأخو الهوى قال: السعادة منصب يزهو به العظماء والكبراء. حارت عقول الطائشين ولم تزل في خلفها البلهاء والجهلاء، إلا التقاة المؤمنين فهم ذوي القول الحكيم، وهم هم الحكماء. فاصدع بما قالوا، وخير مقالهم قرآنهم والسنة الغراء. السعداء عنوان لطيف اختاره لكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح ليكون مادة اجتماعنا بكم في هذه الليلة. فإلى المحاضرة، ومع الشيخ خالد المصطح نعيش وقتا رائعا بإذن الله.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذه الليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، نتناول فيها موضوعًا ما من أحد من البشر من الأولين والآخرين من الذكور والإناث على كل الألسن وعلى كل الاختلاف في الاهتمامات والتوجهات وعلى كل الاختلافات في الزمان والمكان، كلهم يطلبون السعادة، فهذا مطلب بشري لا يختلف فيه الناس مهما تنوعت اهتماماتهم واختلفت بقاعهم وأزمانهم وأعراقهم وأجناسهم. الجميع من بني آدم يسعون إلى إدراك السعادة، يسعون للحصول على الراحة، راحة البال، بهجة النفس، سكون القلب، دفع الهم، كل هذه مطالب لا يختلف فيها البشر، جميعهم يسعى إليها وجميعهم يعمل على إدراكها، أنا وأنت وهو وهي، كلهم يسعون إلى أن يكونوا من السعداء ويسعون إلى نيل السعادة. لذلك قال الأصفهاني رحمه الله: ما من أحد إلا وهو فازع إلى السعادة. لكن الناس في تعريف السعادة، في تحديد معنى السعادة، يسلكون في ذلك مسالك مختلفة ويطرقون في ذلك أبواب شتى، كما أنهم يسلكون إليها مسالك متنوعة، يطلبون وينشدون السعادة. فكل هؤلاء الذين تبصرونهم من الناس على اختلافهم يسعون إلى مطلب واحد، وهو السعادة في معاشهم، لكنهم على ذلك الاختلاف قائمون، فليس هناك تعريف واحد للسعادة عند الناس. لكن الإشكال أن أكثر بني آدم على اتفاقهم في طلب السعادة لا يدركونها. أرأيتم هؤلاء الذين في هذه الدنيا على تنوع اهتماماتهم واختلاف أفكارهم وتنوع جنسياتهم وأديانهم وألسنتهم، إنهم يطلبون السعادة لكنهم يختلفون في إدراكها، فمنهم من يوفق إليها ومنهم من يخطئ الطريق فلا يصل إليها. وللأسف أن أكثر الناس لا يصلون إليها، بل يخطئون في تعريفها، فلما أخطأوا في التعريف أخطأوا في الطريق الموصل إليها. لهذا يا أخواني، الخطوة الأولى التي يجب أن نقف عندها في قضية السعادة أن نعرف ما هي السعادة في الحقيقة. إذا عرفنا ما هي السعادة في الحقيقة استطعنا بعد ذلك أن نسلك الطريق الموصل إليها. لكن عندما لا نعرف السعادة أو نخطئ في تعريفها فإننا سنتعب في الوصول إليها أولاً، وقد نصل إلى غير الهدف أو نصل إلى ما نظنه سعادة ويتبين لنا أنه شقاء وليس سعادة. لذلك من المهم أن يتضح معنى السعادة. الله تعالى لم يذكر السعادة في كتابه إلا في موضع واحد، وقسمهم قسمين: سعداء وأشقياء. قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ويقابلهم الأشقياء. هذا الموضع الوحيد الذي ذكر الله تعالى فيها السعادة باسمها وذكر أصحابها، لكن القرآن كله بأوامره ونواهيه وأخباره وقصصه كله جاء لتحقيق السعادة لبني البشر. الله خلق الناس ليتفضل عليهم، خلق الناس ليكرمهم، خلق الناس ليميزهم بما يعطيهم ويهبهم دون سائر الناس. الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن أنت لك خصوصية عند رب العالمين. تأمل هذا العطاء وهتلك الهبات التي الله جل وعلا من بها على الناس. ولقد كرمنا بني آدم وأنت منهم، ورزقناهم من الطيبات وفضل، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن هذا التكريم لجنس الإنسان، إن من إكرام الله للإنسان أن أسجد له أشرف خلقه، فأسجد الملائكة لآدم عليه السلام وأبرز فضله عليهم وميزه عليهم فعلمه ما لم يعلموا، وكل ذلك توطئة وتمهيد لبيان أن هذا المخلوق مصطفى عند رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الاصطفاء له غاية وله هدف، وهو أن يكون الإنسان مفضلا، أن يكون الإنسان ساميا، أن يكون الإنسان سعيدا. لكن الإشكالية في أن هذا الإنسان سلط عليه عدو، هذه العداوة كانت قبل أن يخلق الإنسان، إنها عداوة ذاك العدو المبين المرصد الذي هو الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. الله تعالى خلق آدم من صلصال، ولما خلقه جل في علاه مكث مدة من الدهر إلى أن يستوي وإلى أن ينفخ الله تعالى فيه من روحه جل في علاه، فكان الشيطان يطيف بالإنسان وهو مخلوق من صلصال من فخار، وينظر إليه ويرى ضعفه، وكل ذلك استعداد وتهيؤ للعداوة التي أضمرها في نفسه. فلما أمر الله تعالى الناس، لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم أبي البشر عليه الصلاة والسلام، أبى إبليس، فظهرت العداوة علانية بعد أن كانت خفية. هذه العداوة هي سر شقاء الإنسان، فشقاء الإنسان في دنياه وفي أخراه ناتج عن طاعته لعدوه. ولذلك في مواضع عديدة يخبر الله في كتابه الحكيم بالنص المبين فيقول إن الشيطان كان لكم عدوا، إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. فالله تعالى يخبر في كتابه بعداوة الشيطان للإنسان، ويأمرنا بالاستعداد والتهيؤ لهذه العداوة، وأن نكون على حذر وتنبه من هذا الذي قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كل هذا لماذا؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين، لإخراج الناس عن طريق السعادة. إن الشيطان هو السبب الأكبر للشقاء، لكن لا يعني هذا أن ليس هناك أسباب أخرى، بل هناك أسباب أخرى تعين على تحقيق الشقاء لبني آدم. إن السعادة حقيقة في الدنيا هي انشراح النفس وبهجته، انشراح القلب وسروره، طمأنينة الفؤاد وانشراحه، فمن حصل له هذا فهو السعيد مهما كان متخلفا في سعادة بدنه، لكن مفتاح السعادة سعادة القلب. ولذلك من فقد هذا المفتاح فلم يكن سعيد القلب، فإنه مهما تنوعت له الملذات وتفننت له المرغوبات وكثرت عنده الملهيات لا يزال شقيا، فإن السعادة تبتدئ في القلب انشراحا وبهجة ثم تنعكس على الجوارح. ولهذا تجد السعيد لا يهمه قلة ذات يد، لا يهمه قلة ذات يده ولا تعكس حاله في مسائل الدنيا من المأكل أو المشرب أو الملبس، إذا كان سعيد القلب طبعا، إذا انضم إلى هذا نعيم البدن فإنه يكون عند ذلك تحقق له السعادة بوجهين، برفاهية البدن وطمأنينة القلب. لكن السعادة الحقيقية التي بها يبتهج الإنسان هي أن يكون قلبه منشرحا مطمئنا مبتهجا، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا بمعرفة الله عز وجل. لا يمكن أن يسكن القلب ولا يطمئن ولا يبتهج ولا يلتذ إلا بمعرفة الله. فبقدر ما معه من معرفة الله، بقدر ما يحصل من السعادة، بقدر ما يدرك من الطمأنينة، بقدر ما يبتهج في دنياه وفي أخراه. لذلك يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولا تنظر بعد ذلك إلى ما يكون عليه حال الإنسان من نعيم الدنيا وعطاياها وبهجتها، فإنها لا تساوي شيئا أمام ما في القلب من ضنك، أمام ما في القلب من ضيق، أمام ما في القلب من حرج، فإن ذلك كله لا يساوي شيء. وهذه حقيقة يدركها من فتح الله عليه في أمور الدنيا، لكن قلبه لم يسكن إلى ربه، يجد حاجة لا يمكن أن يسدها نعيم الدنيا كلها، كل نعيم الدنيا لا يمكن أن يسد هذه الحاجة. هذه الحاجة التي في القلب وهي مفتاح السعادة تكون بمعرفتك بالله. بقدر ما عندك من معرفة الله بقدر ما تنال من السعادة. ولذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليش؟ لأن ذكر الله به يعرف، ذكر الله به يتصل العبد، ذكر الله به يعرف العبد ما لله من الكمالات. فإذا قلت الحمد لله ذكرت نعمه وعطاياه وأفعاله وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وإذا قلت سبحان الله عرفت ما لربك من الكمالات سبحانه وبحمده، وأنه منزه عن كل عيب متصف بكل كمال سبحانه وبحمده، فيكون ذلك سكونا لقلبك. هذا معنى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله باللسان الذي ينطق القلب قبل اللسان بتعظيم الرب ومحبته وإجلاله. لذلك يا إخواني، لا يمكن أن يدرك الإنسان سعادة إلا بمعرفة الله. وهذا قد يقول بعض الناس: طيب ولماذا نرى بعض الصالحين في شقاء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، أسعد الناس على مر البشرية من آدم إلى آخر بني آدم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعادته ناشئة عن كمال معرفته بربه جل في علاه. فأكمل الناس معرفة بالله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال بلسانه صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. أما والله، يحلف صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة بالله وأخشاها لله. وهذا ليس خاصا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم. فقد فتح الله له من المعارف وفاض عليه من العطايا ما بلغه نعيم القلب على أعلى الدرجات، لأنه عرف ما لله من الكمالات، علم ما لله من صفات الجلال وأسمائه الحسنى وأفعاله الجميلة، فكان عظيم السعادة صلى الله عليه وسلم، عظيم العلم بالله، فأثمر ذلك أنه كان أكثر العباد عبادة لله. قام قومة حقق العبودية لله عز وجل على وجه لم يكن للأولين والآخرين، فما في الأولين ولا في الآخرين أعظم عبودية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي وصفه الله تعالى بأنه على خلق عظيم، وهو صفة الله من الخلق، كما قال عمر له بين يديه: أنت صفة الله من خلقه، أي أنه الذي اصطفاه واختاره من بين بني آدم كلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما الذي كان معه من الدنيا؟ ما هو نصيبه من متع الدنيا؟ كان يربط على بطنه الحجر من الجوع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يوقد في بيته نار ثلاثة أهلة، يعني ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأكل إلا الماء والتمر. وخرج يوما من الأيام من بيته في الظهيرة جائعا، أخرجه الجوع وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أسعد الناس. فإن تخلف الدنيا بكل ما فيها من زخرف لا ينقص من سعادتك شيئا إذا عرف قلبك الله. لكن الإشكالية أنه يكون هناك عندنا قصور في معرفتنا بالله عز وجل، ثم نطلب تكميل السعادة بمتع الدنيا. بالتأكيد أن متع الدنيا تعطي شيئا من السعادة، فالمركب الطيب والمسكن الطيب كله من سعادة المرء. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء الزوجة الصالحة، خير متاع المرء في دنياه المرأة الصالحة والمركب الهني والمسكن الواسع. لكن هذا كله أشياء تكميلية، أما الأساس والأصل الذي إذا فقد فقد النور، وإذا فقد فقدت السعادة، هو سعادة القلب بطاعة الله عز وجل. يا إخواني، لما غلبت المادية علينا وأصبح الناس متعلقين بالدنيا في بهرجها، وأصبح الضوء والنور والملاحقة إنما هي لأصحاب المتع الدنيوية، اختل مفهوم السعادة عند كثير من الناس. فأصبح كثير من الناس يظن أن السعادة في المناصب أو في الوظائف الكبيرة أو في كثرة المال أو في طيب المساكن، كل ذلك يكمل السعادة، لكنه ليس مفتاحها. مفتاحها الذي يدخل منه الإنسان إلى السعادة من أوسع الأبواب، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، هو معرفته بالله عز وجل. والمعرفة بالله جل في علاه تثمر ذكاء القلوب وصلاحها، تثمر ذكاء القلوب وصلاحها واستقامة الأعمال وجودتها. تحمل الإنسان على البر، تنزعه عن السوء، تقربه إلى الله، تنير وجهه، تصلح عمله، تيسر له الخير، كل ذلك ثمرة صلاح هذا القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في مناجاة ربه. ألم يكن محتاجا إلى الراحة بدنه؟ بلى، لكنه صلى الله عليه وسلم أبصر من نعيم مناجاة الله ولذة الخلوة به ما جعله يهجر وثير الفراش ولذيذ النوم، كما قال الله تعالى في وصف أوليائه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبا ورهبا. تصور هذا المعنى، لم يقل يقومون الليل، قال تتجافى جنوبهم، أي أن جنوبهم تنفر وتبعد وتذهب بعيدا عن مواضع النوم رغبة فيما عند الله. ما الذي جعل ذلك؟ هو جعل ذلك عملهم وطريقتهم. الذي جعل ذلك هو ما كانوا عليه من 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 معرفة الله عز وجل، ما ذاقوه من لذة مناجاته سبحانه وبحمده. فلذلك كانوا يقومون فزعين متجافين عن فرجهم خوفا من فوات هذه اللذة، كما يقوم أحدنا خوفا من فوات موعد الدوام، أو خوفا من التأخر على عمل أو ما أشبه ذلك. كانوا يقومون فزعين متجافين عن فرشهم خوف فوات لذة مناجاة رب الأرض والسماوات. هذه المعاني قد يتصورها الناس معاني بعيدة وليست حقيقية، لكن من جرب وجد. وكم من إنسان يسلك هذا الطريق فيجد من الانشراح والبهجة في التعرف على الله، فيتبين له أن الدنيا بما فيها من ملذات لا تعدل إقبالا على الله في لحظة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر، والمقصود بركعتي الفجر السنة القبلية، ركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا ليس دعوة إلى تعطيل الدنيا، الدنيا نحن خلقنا لعمارتها، من مقاصد وجودنا عمارتها، فالله تعالى استعمرنا فيها واستخلفنا فيها، لكن المقصود ألا ننصرف عن المقصود الأكبر إلى مقصود جانبي. صلاح الدنيا تبع لصلاح الآخرة، فمن صلحت آخرته صلحت الدنيا، لكن من فسدت آخرته تعثرت دنياه، ولو صلحت فإن صلاحها مؤقت سرعان ما يهوي، ويكون صلاحا ظاهريا. ولذلك ذكر الله تعالى في أمثال الأمم التي أهلكها أن الله تعالى يعطيهم في الدنيا حتى إذا رأوا بهرجها وظنوا أنهم قادرون عليها بما فيها من مكنة وقدرة، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فأصبحت هشيما كأن لم تغن بالأمس، تحولت وزال ما فيها من بهجة ونعيم. لهذا السعادة يا إخواني باختصار ودون تطويل، السعادة هي في أن يكون قلبك محبا لله، أن يكون قلبك مقبلا على الله، أن يكون قلبك معظما لله. فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى لا يغنيه عنه حب ثاني، مهما اشتغلت بمحاب سوى الله فإنه لا يغنيك عن محبة الله عز وجل. ومحبة الله فرع عن معرفته، فإنه من عرف الله وما له من الكمالات جل في علاه، وما له من العظمة سبحانه وبحمده، وما له من بديع الأفعال جل في علاه، كان ذلك حاملا على محبته. يا أخي تأمل، ما فيه لحظة ولا نبضة ولا ثانية في عمرك إلا والله منعم عليك بفضل، ففضله وإنعامه عليك لا يتوقف جريان دمك في عروقك، هو من فضل الله عليك، كل ما فيك هو إنعام الله عليك. ألا يستحق هذا أن تحبه؟ الآن لو أحد منا مر بموقف صعب وجاءه صاحب أو زميل أو صديق أو غريب ومد له يد العون، ذكر إحسانه مددا طويلا، وكل ما ذكره أو لقاه قال جزاك الله خير وبش في وجهه وقدم له ما يستطيع من الإحسان جزاء تلك الوقفة، فكيف والله قد رعانا في بطون أمهاتنا فأمدنا بالرزق، تكفل بنا في ظلمات ثلاث، ثم أخرجنا ويسر لنا من الرعاية والصيانة ما لا حول لنا ولا قوة، ثم هو جل في علا ينعم علينا ويتتوالى أفضاله سبحانه وبحمده علينا في كل نفس وفي كل لحظة، وما بكم من نعمة فمن الله. ألا يستحق هذا الرب جل في علا أن يشكر، أن يذكر فيشكر، وأن يثنى عليه فيقبل عليه جل في علاه؟ يا إخواني طريق السعادة واضح، طريق السعادة في أن نسلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحذروا أن تظنوا أن السعادة صورة أو ابتسامة أو منصب أو مال أو وظيفة أو مرأة جميلة كل أو رجلا وسيما بالنسبة للنساء أو مما يعدها الناس متاعا ونعيما، فكل ذلك سعادة صورية، لكن السعادة الحقيقية تبتدئ بهذا الذي بين جنبيك بصدرك بقلبك، فاملأه محبة لله واعمره ذكرا له جل في علاه، بذلك تنال السعادة. ولا تكن كمن قال الله تعالى فيهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، الذين كفروا أعمالهم في دنياهم على شتى صنوف العمل الذي يسعون فيه كسراب بقيعة، يعني كمن يركض وراء سراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. فلذلك من المهم أن نعرف أن الأعمال الصالحة هي طريق السعادة والطمأنينة والابتهاج. ولهذا يقول الله تعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، امتثالك لطاعة الله عز وجل، قيامك بما أمرك الله تعالى به، تركك عما نهى الله تعالى عنه، كل ذلك حياة لك، والحياة ليست فقط حياة الدنيا. وهذا معنى السعادة، هذه الفلسفة الإسلامية أو هذه الفكرة الإسلامية التي جاء بها القرآن لحقيقة السعادة، حقيقة السعادة أنها مرتبطة، سعادة الدنيا ترتبط بسعادة الآخرة، فلا يمكن أن يسعد الإنسان في أخراه إذا لم يسعد في دنياه. لكن ما هي سعادة الدنيا؟ هي العلم بالله، وليس المقصود أنه عنده مال ومتاع في الدنيا إذن هو سيكون في الآخرة كذلك، كما قال الذين أخطأوا في تعريف السعادة فظنوا أن عطاء الله لهم في الدنيا دليل محبته وأنه سيسعدهم في الآخرة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ظن أن رجوعه إلى الله على كفره بما أنه أعطاه في الدنيا فسيعطيه أيضا في الآخرة، وهذا وهم وضلال وخطأ. فإن الله تعالى قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني ليس الأمر كذلك، فالعطاء في الدنيا ليس دليلا على العطاء في الآخرة، لكن الصلاح في الدنيا هو عربون السعادة في الآخرة. ولهذا قال العلماء: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن جنة الدنيا هي جنة تحقيق العبودية لله، أن يتذوق الإنسان لذة العبادة، لذة الإقبال على الله، طمأنينة القلب، أن يكون القلب لله محبا وله معظما، عند ذلك يبشر الإنسان بعطايا عظيمة ابتداؤها في الدنيا ونهايتها في الآخرة. فالسعادة الحقيقية هي سعادة الآخرة، وهذه السعادة الأخروية تكون بالسعادة الدنيوية، فإن الله تعالى قد وعد من عمل صالحا واتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هدى القرآن بسعادة الدارين، قال جل في علاه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أما من أعرض فقد قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، له معيشة ضنكا شقاء في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن السعادة في الدنيا هي مفتاح سعادة الآخرة، والشقاء في الدنيا بالإعراض عن الله وظلمة القلوب هي شقاء، مفتاح شقاء الآخرة. ولهذا يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة مفتاحها سعادة القلب، ابتهاجه، لذته، نعيمه، وليست الحياة الطيبة هي المراكب الحسنة والمساكن الفارهة والمناصب العالية، ذاك كله مظاهر للسعادة لكنها لا تعطي السعادة الحقيقية، إنما السعادة الحقيقية سعادة الطاعة والإقبال على الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يعيننا وإياكم على خير الدنيا والآخرة، أن يهدينا سبيله، وأن يجعلنا من أوليائه، وأن يجعلنا من السعداء الذين هم عباد الله الأتقياء الأنقياء الأوفياء الذين حققوا الإيمان في قلوبهم والصلاح في أعمالهم، كما قال ربنا جل في علاه: ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وموت الشهداء، وأن تحشرنا في زمرة الأولياء، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين يا ربنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيك شيخنا. يقول السائل: ما هو أثر تدبر القرآن على القلب؟ ما هو أثر تدبر القرآن على القلب؟ وهل التدبر ممكن أن يقوم به العوام من الناس، أم هو حكرا على طلبة العلم والعلماء؟
الله جل وفي علاه، السؤال عن التدبر. الله جل في علاه أنزل القرآن العظيم ليتدبره الناس. يقول الله في محكم كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن مبارك، الجواب إيش؟ نعم، كلنا نؤمن ونوقن بأن القرآن مبارك، ليس منا أحد إلا ويعتقد أن القرآن مبارك، لكن ما هي بركة القرآن؟ بركة القرآن صلاح الدنيا وفوز الآخرة. كيف ندرك تلك البركة؟ هل ندرك بركة القرآن بمجرد تلاوته وقراءته دون نظر في معانيه وتدبر آياته؟ الجواب لا. الله تعالى لما أخبر بنزول الكتاب المبين على محمد صلى الله عليه وسلم قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ثم قال في طريق تحصيل البركة قال: يدبروا آياته. فطريق تحصيل بركة القرآن هو تدبره. ما معنى التدبر يا أخوان؟ خطيب الأمة اليوم جزاه الله خير أخونا عبد الله طيب الركن تكلم عن القرآن في شهر رمضان وأهمية الإقبال عليه فجزاه الله خيرا. فهل التدبر يمكن أن يكون لكل واحد منا لتحصيل بركة القرآن وتحصيل خير القرآن؟ الجواب نعم، كل واحد منا يستطيع أن يتدبر القرآن، لكن العتبة الأولى للتدبر هو فهم المعنى، لأنه لا يمكن أن تتدبر القرآن وأنت ما تفهم معناه، لابد أن تفهم المعنى حتى يحصل التدبر. فالتدبر هو التفكير والتأمل وإجالة النظر وإعادة الفكر في معاني القرآن. لما تقرأ قول الله جل في علاه على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الآية تضمنت نداء وأمرا ونهيا. كيف تتدبر هذه الآية؟ لما تقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معنى التدبر أنك تفهم ما هو المعنى، تفهم أن الله تعالى نادانا بصفة الإيمان، فهذا النداء لأهل الإيمان وأنت منهم، فكل مسلم مؤمن الله يناديك، فأرعي سمعك هذا النداء، أنصت إليه. يا أيها الذين آمنوا أنت منهم، الله يناديك يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أمرك بتقواه، اتقوا الله هذا أمر بالتقوى، وقال حق تقاته يعني التقوى التي يستحقها. ما معنى اتقوا الله؟ أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تقيك هذا العذاب، تقيك هذا السخط، تقيك هذه العقوبة، اتق الله، اجعل بينك وبين الله وقاية. لما تأمل أنا هذا المعنى، هل أنا اتقيت الله؟ هل أنا اتقيت الله جل وعلا في عملي؟ كيف أحقق التقوى؟ التحقيق التقوى بأمرين. شوف القراءة التدبر أسئلة واستفهامات، فرق بين من يقرأ بهذه الطريقة ويعرض نفسه على القرآن وبين من يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويمشي إلى الآيات الأخرى دون أن يقف عند المعاني. اتقوا الله حق تقاته أي قوموا بما أمركم الله تعالى به وانتهوا عما نهاكم عنه، فإن التقوى قوامها هذان الأمران: أن تمتثل ما أمرك الله تعالى به في صلاتك، في زكاتك، في حجك، في صومك، في بر والديك، في حقوقك العملية، في حق جيرانك، في وظيفتك، في حقوق الناس، في معاملتهم، هذا كله من تقوى الله. كل هذا الامتثال لجميع هذه المنظومة من العمل هي ناتجة عن تقوى الله. أيضا من تقوى الله أن تنتهي عما نهاك الله تعالى عنه، تترك الغيبة، تترك الحسد، تترك الكبر، تترك العجب، تترك الشرك، تترك النفاق، تترك العقوق، تترك قطع الرحم، تترك الخيانة، تترك الرشوة، كل هذا من تقوى الله. فتقوى الله تقوم على أمرين: على أن تمتثل ما أمرك الله تعالى به من الأوامر، وتترك ما نهاك عنه من النواهي. وحق تقاته يعني ابذل قصارى جهدك لتصل إلى هذا، فإن تقوى الله ليست لحظة ولا وقت ولا برهة، بل هي مشروع العمر. ولذلك قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أدم عملك على تقوى الله عز وجل حتى تموت وأنت مسلم. فليست تقوى الله في موقف وفي لحظة وفي ليلة وفي رمضان وفي شهر الحج وما إلى ذلك من المواسم، لا، تقوى الله عمل الليل والنهار. تقوى الله لا يفارقك في حل ولا في ترحال، في سفر ولا في إقامة، في معاملة غيب أو شهادة. احرص على تحقيق تقوى الله تعالى، هكذا يكون القرآن، قراءة القرآن متدبرا. هذا نموذج مختصر لآية نسمعها ونقرأها، كيف نتدبر، ننظر في المعنى ثم نعرض أنفسنا على هذا المعنى. هل أنا قد اتقيت الله تعالى حق تقاته؟ هل أنا حريص أن أموت مسلما امتثالا لما أمرني ربي في قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ إن هذه النتيجة لها مقدمة، فهل أنا أخذت بالمقدمات التي تؤدي إلى هذه النتيجة؟ كل هذه الأسئلة تأتي من قراءة التدبر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة. لماذا؟ لأن قراءة الآية بالتدبر تثمر صلاحا في القلب واستقامة في العمل ومحبة لله وتعظيما له. فقراءة التدبر تحيي القلوب وترزقك بركة القرآن. ولهذا ليس الشأن في كم قرأت، إنما في كم في أي شيء، بأي شيء من تلك الآيات تأثرت، وكم زاد صلاحك، وكم زكى قلبك، وكم استقامت أعمالك. هذا هو المطلوب من قراءة القرآن. هل هذا خاص بفئة من الناس؟ يعني التدبر لا يكون إلا فقط للمتخصصين في العلوم الشرعية، أم أن كل مسلم يفتح المصحف ويقرأه أو يسمعه يتدبره؟ الجواب: كل مسلم مأمور بالتدبر، بل المشركون أمرهم الله، عاب الله عليهم ترك التدبر، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكل واحد منا مطلوب منه أن يتدبر. ولا يظن الواحد أن مسألة التدبر صعبة، مسألة التدبر أمر يسير يحتاج إلى مبادرة منك، وهي أن تفهم معاني كلام ربك، وابتدئ بالسورة التي تقرأها دائما: الفاتحة، الإخلاص، المعوذتين، السورة القصار التي تقرأها دائما، آية الكرسي، آية تتكرر معك دائما أو تسمعها، احرص أن تقف عند معانيها، وسينفتح لك، والله سينفتح لك من أبواب رقة القلب واستقامته وانشراحه ما ليس لك على خاطر ولا بال. يحدثني أحد الأخوان يقول: كان في مسجدنا رجل من عامة المسلمين، رجل بسيط يعني، ليس من متخصصا أو دارسا في كليات وجامعات، لكنه رجل موظف بسيط ويعمل بالخير وسماؤه يعني عادية من عامة الناس، ليس فيها أي تميز في شكلها أو ظاهره. لكن يقول: كنت ألاحظ عليه ملاحظة أنه كثير البكاء عند قراءة القرآن، فاستغربت منه هذه الملاحظة، وكنت يعني أغبطه على أن ظاهره ليس بظاهر الاستقامة الكاملة، لكنه كان كثير البكاء. فمرة من المرات تأخرت وأنا في المسجد وهو في طرف الصف يصلي، وأنا أصلي وهو في طرف الصف يقرأ القرآن، وأنا في صلاتي أسمع الرجال يبكي ويقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي. لما سلمت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وإذا ما في المسجد إلا أنا وهو، وهو في أقصى الصف ويقرأ ويبكي. فجئت إليه وسلمت عليه وقلت: يا فلان، والله إني أغبطك على هذا القلب، ما الذي يجعلك تبكي؟ أنا يا أخي كل ما أشوفك تقرأ أراك باكيا وأسمعك تبكي عند قراءة الإمام، فما الذي جعلك تبكي؟ وكان يقرأ قول الله تعالى، يقول في هذا الموقف كان يقرأ قول الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يكررها ويبكي ويقول: لا والله ما في الله شك. يقول: فقلت له: ما الذي جعلك تبكي؟ قال: والله لا أبكي تصنعا، وإنما أجد قلبي ذليلا بين يدي ربي عندما أذكر صفات الله عز وجل وعظمة الله جل في علا، حتى إني في بعض الأحيان وأنا في سيارتي، هو في منطقة جبلية يقول، وأنا في سيارتي بين طرق الجبال، إني بعض الأحيان ما أتمالك نفسي وأنا أسمع القرآن في سيارتي من شدة البكاء، إني أقف على جانب الطريق أخشى أن من 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 تأثري أن أهوي في أحد هاويات الجبل أو أصدم أو أسبب حادث، مما أجد في قلبي من عظمة الله جل في علاه إذا سمعت صفاته وقرأت أو قرأت الآيات التي يذكر الله تعالى فيها عظمته في كتابه. هذا عامي، ليس متخصصا ولا دارسا ولا صاحب شهادة عليا ولا يقال على تعبير الناس مطوع، إنسان عادي في خير، لكنه أخذ المفتاح، وهو أنه إذا قرأ شيئا من كلام الله تأمل في معناه ونظر في آيات الله. الله تعالى يا أخي صاحب البعير الذي يسوق بعيره في الصحراء، الله تعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يدعوك الله للنظر والتأمل في الكتاب وفي الكون المفتوح حتى يحيا قلبك، وإذا حيا قلبك كان ذلك صلاح عملك وكان ذلك سعادتك في الدنيا والآخرة. أنا أقول يا أخواني لنبدأ مشروع التدبر في هذا الشهر المبارك بأن يتأمل الإنسان من الآيات ويكثر من سماع تفسير القرآن، وعندك تفسير في البيت، لا يخلو بيت مسلم من تفسير لكتاب الله. نحن نهتم بتفسير الأحلام، الواحد منا إذا حلم في الليل على طول بحث، أعطونا رقم الشيخ الفلاني، وتعرفون معبر، تعرفون مفسر، ويطق القنوات عشان يفسر حلم ويمكن يصير أضغاث أحلام، أليس كذلك؟ في حين كلام الله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة يقرأ علينا ونسمعه، وتمر علينا آيات تلو آيات ونحن لا نفهم هذه الآيات، ما ندري وش الله يقول. سبحان الله، كيف هذه الغفلة العظيمة عن هذا الكتاب المبين. ولم ينجح الأولون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة مطالعة ولا بكثرة مؤلفات، إنما نجحوا بفهمهم وعملهم بالقرآن. فبقدر ما معنا من فهم القرآن والعمل به نحقق سعادة الدنيا وعزها وفوز الآخرة وسبقها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. تدبر القرآن هو فهم معانيه وعرض نفسك على القرآن. الله تعالى يقول في محكم كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فانظر نفسك من خلال كتاب ربك أين أنت، وعالج أخطائك وزد من خيراتك وفضائلك بقراءة القرآن والإقبال عليه.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول السائل: في ظل انفتاح الدنيا على الناس، كيف للمسلم أن يحافظ على إيمانه؟
محافظة على الإيمان خير ما يمن به على الإنسان الإيمان. الإيمان لا عدل له، هو أعظم منا، لذلك الله تعالى ذكر النعم في القرآن ولم يذكر منته على عباده بشيء إلا بهدايتهم للإيمان. لكن لما كان الإيمان غائب في أذهان كثير من الناس، قيمة الإيمان غائبة في كثير من الناس، أصبح الإيمان عندهم يعني ما هو شيء كبير، يعني كونه مسلم، كونه يعرف الله عز وجل، كونه يتحقق ويحقق العبودية لله عز وجل، لا تعني عنده شيئا كثيرا. في حين أن الله تعالى يقول: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يمنون عليك أن أسلموا. الله تعالى يقول: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. منه من الله على عبده الهداية للإيمان، وهي فوق كل منه، لا يعدلها منه. ولذلك من المهم للمؤمن أن يعرف عظيم قدر هذه النعمة. الإيمان نور، نور. أنا أقول لكم يا أخواني ويا أخواتي، تخيلوا أن هذه الأضواء في هذه القاعة تطفأ الآن، كيف سنخرج؟ يعني كل واحد منا سيبحث عن بصيص نور حتى يهتدي إلى طريق الخروج. الإيمان هو النور الذي به تهتدي لخير الدنيا وسعادتها وتنجو من كرباتها وبلاياها. فبقدر ما معك من هذا النور في قلبك، بقدر ما معك من أسباب السعادة والطمأنينة والراحة والانشراح والبهجة. الإيمان نعيم منا، الله تعالى يقول كذلك كنتم من قبل، أي على الكفر، فمن الله عليكم. فالإيمان منا، هذه المنة تستوجب شكر الله تعالى. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاحمد الله واشكره على أن يسر لك الإيمان وهداك إليه، وزد هذا الإيمان في قلبك. لما نعرف قيمة الشيء نحافظ عليه. أنت الآن لما تشتري سيارة جديدة كيف عنايتك بها؟ هل عنايتك بها كسيارة عندك لها مدة من الزمن طويلة؟ لا، سيارة جديدة تجدك تتحرى مكان الوقوف وتحرص على نظافتها، وإذا ركبوا معك الأولاد قلت انتظروا لا تفعلون كذا، انتبه يا ولد. كل هذا عناية بإيش؟ بالسيارة الجديدة، لأنك تعرف قيمتها وتعرف قدرها. الإيمان أعظم ما تتمسك به وتحافظ عليه، فاحرص على صيانته من النقص واعمل على زيادته بالطاعة، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل عمل صالح يزداد به إيمانك، وكل سيئة صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو باطنة، ينقص بها إيمانك. فإذا نقصت بسيئة فأتبع السيئة الحسنة تمحها. زيادة الإيمان تكون بمعرفة قدره، وهذا الجواب الأول أو النقطة الأولى المهمة، أن تعرف قدر نعمة الله عليك بالهداية والإيمان. الأمر الثاني أن تعرف أن الإيمان لا يثبت، ما هو أنك والله مولود في بلاد المسلمين ومن أب وأم مسلم معنى هذا أنك ستكون على هذا الحال إلى المآل. فكم من قلوب انتكست، وكم من وجوه انطمست، وكم من بصائر عميت، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فاسأل الله الزيادة والثبات على الحق والهدى، واعمل على صيانة إيمانك وزيادته، صيانته مما ينقصه وزيادته، واعمل على زيادته بالصالحات. ذكر الله مما يزيد به الإيمان، الواجبات مما يزيد بها الإيمان، احرص على أداء الواجبات في الصلاة وسائر العبادات، فإنه أفضل ما تقربت به إلى الله تعالى أداء العبادة. ثم بعد ذلك بعد الواجبات اجتهد في أنواع القربات، فإن العبد بعد الطاعة الواجبة يتقرب إلى الله بالنافلة حتى يحبه الله، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي منه، وما تقرب إلي عبدي، هذه النقطة الأولى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الواجبات حتى أحبه. فإذا أحببته، إذا أحبك الله، ونسأل الله أن نكون من أحبابه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معنى ذلك أن الله معك، كما قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فنسأل الله أن نكون من المتقين المحسنين، يكون الله معك في سمعك، في بصرك، في حركتك، في سكناتك، في كل شؤونك. ومن كان الله معه فمما يخشى، فهو يحفظه ويصونه ويذب عنه ويذوده ويمنعه من الشرور ويهديه سبل السلام. اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك عليكم بذكر الله وقراءة القرآن والصحبة الطيبة والمحافظة على الواجبات والاستكثار من الصالحات، بذلك يحفظ الإيمان.
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. يقول السائل هل هناك قاعدة يستطيع الإنسان من خلالها معرفة المفطرات، وخاصة المفطرات العصرية من إبر، علاج وغيرها؟
المفطرات، كم هي المفطرات يا أخوان؟ خلنا أسألكم أنتم، كم المفطرات؟ هل فيه آية ذكر الله تعالى فيها المفطرات؟ هذه من أسئلة المسابقات، عندكم أنتم مسابقات. هل هناك آية ذكر الله تعالى فيها المفطرات؟ سؤال أسألكم، اللي يعرف يرفع يده. نعم يا أخي، ما ذكر الله تعالى آية فيها المفطرات؟ هذا جواب. ها في أحد يوافق يعارضه؟ نعم ارفع صوتك. نعم، المفطرات ذكرها الله تعالى في آية الصيام في قوله تعالى فالآن باشرهن، الآن يعني في الليل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يقول فالآن باشرهن والمقصود به الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة أمور، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا منتهى إباحة هذه الأشياء الثلاثة، ثم أتم الصيام يعني الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، ثم أتم الصيام إلى الليل. فأصول المفطرات ذكرها الله في القرآن في هذه الآية وهي ثلاثة، ما هي؟ الجماع والأكل والشرب، وجاء النص عليها فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، أجره جاز قانون التقدير والحساب، أجر الصيام لا يعلمه إلا الله، لذلك قال لي يعني لا أحد يعلمه، فهو مما استأثر الله به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصوم لي وأنا أجزي به. يقول الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن المفطرات الصيام قوامه هو الإمساك عن هذه الأمور الثلاثة، وهذا هذه المفطرات مجمع عليها. وينضاف إلى ذلك أمر رابع بالنسبة للمرأة وهو خروج دم الحيض والنفاس، هذه المفطرات المتفق عليها، ما عدا هذه الأربع المفطرات مختلف فيه. ولهذا القاعدة أن كل من قال في شيء من الأشياء إنه مفطر يطلب منه الدليل، لأن الأصل في هل هذا مفطر أو لا أن يقوم دليل على التفطير، وإلا فالأصل أنه ليس بمفطر، لأن الله بيّن لنا في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأمور التي يجب أن يمسك عنها الصائم. هناك أمور مختلف فيها، مثلا الحجامة اختلف العلماء هل هي مفطرة أو لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم في حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وغيرهما، فاختلف العلماء هل هذا ملحق بالمفطرات أو لا. أنا ذكرت الثلاثة أو الأربعة المتفق عليها، وما عدا ذلك هناك مفطرات وقع فيها خلاف بين العلماء هل هي مفطرة، منها الحجامة، وبالتالي اختلف العلماء مثلا في تحليل الدم هل هو مفطر أو لا، بناء على هل تحليل الدم سحب الدم للتحليل يشبه الحجامة أو لا يشبه الحجامة، فمن قال إنه يشبه الحجامة وقال إن الحجامة مفطرة عد تحليل الدم مفطرا، ومن قال إن الحجامة لا تفطر إنما هي مكروهة للصائم لأن النبي احتجم وهو صائم كما ثبت عنه، لأن هذه مسألة خلافية، قال إن تحليل الدم مكروه للصائم ولا يفطر، فإذن خلاف العلماء في المفطرات عدا المذكورات الأربع التي قلت إنها متفق عليها، هذه مسائل خلافية العلماء يختلفون فيها بناء على اختلافهم في ما يلحقون به. فمثلا على سبيل المثال الإبر المغذية اختلف العلماء هل هي مفطرة أو لا، جمهور العلماء على أنها مفطرة، لماذا؟ قالوا لأن الإبر المغذية تقوم مقام الطعام والشراب، فهي ليست أكلا وشربا لكنها تؤدي إلى المقصود من الأكل والشراب وهو حفظ قوة البدن، وبالتالي قالوا حكم الإبر المغذية أنها تفطر. من العلماء من قال إن الإبر المغذية وإن كانت تؤدي إلى الغرض الذي من أجله يقصد الأكل والشرب لكنها ليست أكلا ولا شربا، وبالتالي إذا لم تكن أكلا ولا شربا فإنه لا يحصل بها الفطر. إذن أنت الآن انظر إلى هذا الاختلاف الذي وقع فيه العلماء، إنما اختلفوا فيه بناء على الحاق ما لم يأتي به النص بما جاء به النص هل هو ملحق به أو لا. وبالتالي القاعدة التي ينبغي أن يؤرز إليها وتستحضر في مسألة المفطرات إنه المفطرات الأصل في كل شيء يقال إنه مفطر لابد أن يقوم دليل على ذلك. لو جاء أحد وقال الطيب يفطر، ما الدليل على أن الطيب يفطر؟ لو قال أحد إن الاغتسال في نهار رمضان يفطر، يقال له ما الدليل؟ كل شيء يقال فيه إنه مفطر لابد أن يقوم دليل. إذا كان هناك دليل فنعم، وإلا فإن الأصل أنه لا يفطر. وبهذا تنحل إشكالية كثيرة: قطرة العين هل هي مفطرة أو لا؟ قطرة الأذن هل هي مفطرة أو لا؟ الإبر العلاجية بأنواعها هل هي مفطرة أو لا؟ كل هذه الأمور ترجع إلى أصول إذا ضبطها الإنسان حلت عنده كثير من الإشكالات. نسأل الله الهداية والتوفيق.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. يقول السائل: طبعا شيخنا لك الكثير من البرامج التي تجيب فيها على أسئلة الناس وتفتيهم، وبالتأكيد أن هناك الكثير من الاتصالات التي
والله إخواني المواقف يعني الذي يسمع إلى أسئلة الناس يعني يجد غرائب في أحوالهم وأسئلتهم، يعني تجي أسئلة بعض الأحيان مالك فيها أي دخل، يعني مثل اليوم اتصل علي واحد وقال: يا شيخ عندي مسألة. قلت: تفضل. قال: والله يا شيخ أنا عندي صعوبة في نطق الكلام. أنا كنت أظنه يعني بيسأل عن كيف يقرأ الفاتحة في الصلاة وعنده صعوبة في النطق، أو إنه كيف يكبر، أو شيء يعني يتعلق بالعبادة. قلت: طيب، وين السؤال؟ قال: بس أبدا أنا عندي صعوبة بس في النطق. قلت: يا أخي هذا ما ليه، أنت غلطان في العنوان، هذا يسأل عنه طبيب. قال: أنا رحت للأطباء بس ما نفعوني. قلت: أجل، إذا ما نفعوك الأطباء أنا من باب أولى ما أنفعك، يعني ما عندي حل لهذه المشكلة. فأحيانا تيجي مثل هذه الأسئلة التي هي في الحقيقة، طبعا هو يمكن يبين أقول له: هل هذا سحر؟ هل هذا عين؟ أيضا أنا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال، هل هو سحر أو عين؟ أو كل هذه أشياء ما أحد يعلم عنها. إنما قلت: إذا كنت تقصد علاج هذا، فالعلاج نوعان: علاج طبي بمراجعة المختصين، وعلاج شرعي بأن تسأل الله وتدعوه أن الله تعالى يطلق لسانك كما قال موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالدعاء هو الطريق لتحصيل هذا المطلوب. لكن كثير من الأحيان تجي أسئلة على هذا النحو. لكن في سؤال الحقيقة يعني ليس قريب عهد، هو يعني يمكن قبل 10 سنوات، لكني لا زلت أذكره، وأنا والله متردد في ذكر هذا السؤال، لكنه موقف ما زال يعني كل ما يقال لي: ما الذي تذكره من الأسئلة؟ يأتي هذا السؤال في ذهني، لأني ما أنسى هالسؤال في كل ما يرد علي من أسئلة. لا يعني أنه أغرب شيء، لا، وجد يعني هناك أغرب من هذا السؤال، لكن هذا من الأسئلة العالقة في الذهن. اتصل علي ضحى رمضان أظن عام 1420 أو 21، يعني قبل 10 سنوات أو 11 سنة من الآن، عام 2001 تقريبا، ضحى رمضان، وقال لي: يا شيخ أنا شخص كبير في السن، يتهجد، صوته فيه نوع من يعني التأثر، رجفة ونوع من التأثر. قال: أنا بسألك سؤال، وسؤال مضيق صدري ولا أدري وشلون. قلت: يا أخي توكل على الله، سؤالك. قال: سؤالي يا شيخ إني أنا نائم أنا وزوجتي في بيتي، ونحن نسكن في أشبه ما يكون بمزرعة، وفي وسط الليل أسمع هاتف من بعيد: يا أبو فلان، يا أبو فلان، بيتك فيه رجال. يقول: أنا فزعت وأنا ومرتي، وش هالرجال، سارق ولا وش هو؟ جينا نزلنا تحت أنا وزوجتي وعندي في البيت بنتي، نزلنا من منطقة من علو من الدور الأعلى إلى الدور السفلي، وبين الدور العلو والسفلي باب، فحاولنا نفتح الباب، مغلق الباب، فرجفت الباب إلى أن انفتح، ولقيت بنتي تحت وطالع من النافذة، وفي فعلا سيارة، نور سيارة، أقفت راحت. إيش اللي حاصل؟ البنت قالت يعني شكيت بالبنت إن فيها حد داخل عندها ولا شيء، قلت له من اللي حاصل؟ موجود؟ جاي أحد؟ ما جاء أحد؟ إخوانس؟ أقاربس؟ من؟ المهم مع السؤال والأخذ والعطاء قالت هذا واحد جاء لأمي، لكن ما ذكرت أنه فعل معها سوء أو شيء، لكن جاء تعرفه هو جاء إليها في البيت. طبعا يقول أنا لما هو يقول لي لما حدثتني بهذا غضبت وأخذني الغضب مأخذا عظيما، فأردت أن أتصرف. كيف أتصرف الآن؟ بنتي داخل عليها رجل في وسط بيتي، ويعني كبيرة في 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 حقي وحق بيتي وأسرتي. يقول فرقيت أنا وأمها إلى الغرفة وتشاورنا، يعني عقدوا مجلس مشاورة وش كيف التصرف. فتناقشت أمها، قالت أمها ما فيه إلا تقتلها. يا بنت الحلال، قالت أبد، الحل هذه دنست شرفنا ولا في حل إلا قتلها. يقول فنزلت، هو يقول لي نزلت أنا وأمها وهي تحت. فالحقيقة يقول يا شيخ إني خنقته. يقول والبنت كأنها طير تحت يدي تفرفش. لما أوشكت على الموت رحمته وفكيته، لكن أمها جت وكملت عليها، خنقتها إلى أن ماتت. وأنا يا شيخ الآن أسألك ما الذي يلزمني؟ قلت طيب البنت الحين وينها؟ قال ماتت. قلت طيب ولا درت الجهات المختصة الشرطة؟ قال لا أبد، ما درى أحد، ما يدري إلا أنا وأمها. يوم ماتت قلنا الإخوان ماتت أختكم، وغسلناه وكفناه وصلينا عليه وعزونا الناس بها، والآن لي 6 أشهر وأنا لا أذوق النوم، فما هو المخرج؟ هذا السؤال الحقيقة أنا لما عرضوا علي، والله يا إخواني إنه أنا كنت جالسا وأنا أستمع إليه ما استطعت، قمت واقفا من 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 طبعا من تأثره ومن صدمة الموقف. قلت له يا أخي والله أنا الآن لا أستطيع أن أجيبك، أنا ما أستطيع أن أجيبك، يعني الحقيقة مندهش يعني من هذا الموقف ومن هذه الذي جرى بدون تحقيق وبدون أي موجب لهذه الجناية التي حصلت. لكن اتصل علي فيما بعد حتى تسكن نفسي، وعند ذلك أستطيع أن أبحث معك المخرج. هو على كل حال الله يتوب عليه ويعفو عنه وعنه، ما اتصل عليه أو اتصل ولا رددت عليه ما أدري، لكنه انقطع خبره. هذا الموقف الحقيقة ما زال عالق في ذهني. يعني انظروا يا أخوان، أولا طبعا أنا أقول البنت أخطأت بالتأكيد، لكن هذا التصرف بالتأكيد أنه أعظم خطأ من خطأ البنت. خطأ البنت يتعلق بالعرض، ولا ندري ما الذي جرى، هل جرى زنا، هل هو فقط، هذه أمور ما تبينت. لكن الخطأ في المعالجة التي تمت بها معالجة الخطأ بهذه الطريقة لا شك أنها جريمة، فالله تعالى جعل قتل النفس من أعظم الذنوب، وحفظ النفس مقدم على حفظ العرض. ولهذا يعني ما زلت أنا أذكر هذه الحدث، وسبحان الله كم من حدث يبدأ بموقف يسير ينتهي إلى طامة كبرى. هذه البنت لو أنها تعرف أن هذه هي النهاية المأساوية لها ولأهلها، وهذا الأب لو أنه لم يعني لو تروى وانتظر حتى يعالج المشكلة بما هو أهون من هذا الذي جرى، كانت الأمور على غير هذا الذي حصل. هذا موقف من المواقف التي لا زلت أذكرها. ومثل ما قلت لكم، الذي يقف على أسئلة الناس يأتيه شيء، يعني أنا لا أستغرب من الذين يجيبون على أسئلة، يجيه سكر، يجيه ضغط، يعني لأنه يأتي يا أخواني طوام، والواحد يعني أحيانا يستحي أن يتكلم بما يسمع مما يجري. الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يتمادى بالإنسان ويتجارى به إلى أمور لا يتصورها العقل، وقد إذا عرضت على الناس يقول يمكن هذا يكون، يمكن أن يحصل هذا. لكن أسأل الله أن يحمينا وإياكم، يحفظ أعراضنا وإياكم، ويعيذنا وإياكم من الغضب. وهذا لعله من المواقف يعني التي مرت وقد يكون في فائدة.
بارك الله فيك شيخنا. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصطح على هذه المحاضرة القيمة. بالغد يتجدد معنا اللقاء مع محاضرة الشيخ خالد إسماعيل دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا واحة المؤمنين الدعاء، بها نلتقي في رحاب التقى.